بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا محمد.
هلو.
تفضل. تفضل يا محمد. محمد وين راح؟ تفضل أبو محمد.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة للعمرة الشيخ، أنا طلعت مني من المطار من رأس الخيمة إلى العمرة إن شاء الله، وحرمت من المطار، بس اللفت حق نية العمرة يعني قال باقي 10 دقائق عن محاذاة الميقات.
إيه.
فتجاوز 10 دقائق بس ما لفظنا بلفظ العمرة، نية العمرة يعني.
يعني تجاوزت الميقات أبو محمد؟
بالطيارة أيوة، قال باقي 10 دقائق عن محاذاة الميقات.
أيوة.
وما نبهنا مرة ثانية، قال يعني الآن
هو نبهك الله يرضى عليك، قالك باقي 10 دقائق. ما يلزم أنه إذا جاء هو ما بالاحتياط نبهك. أنتم ما لبيتوا يعني إلا بعد مجاوزة الميقات،
ومحرمين نحن في نفس الوقت.
إي لا، بس متى أحرمت؟ متى قلت لبيك اللهم عمرة؟
والله من نية في القلب هي العمرة، بس ما لفظت لفظا يعني لفظا عند الميقات.
إيه، في نية عامة وفي نية خاصة. أنا عندي نية عامة، أنا ناوي العمرة من أول السنة، هذه ما لا اعتبار. النية الخاصة أنك إذا جيت عند الميقات أو قبله بشوي تقول لبيك اللهم عمرة. أنت الآن ما سافرت من مطار رأس الخيمة إلا أنت ناوي العمرة، لكن ما يعني أنك دخلت في الإحرام.
أيوة.
متى قلت لبيك اللهم عمرة يا أبو محمد؟
والله اللي عندي قبل معكم الطيارة تقريبا.
قلت لبيك اللهم عمرة؟
ايوه.
طيب خير ان شاء الله يا ابو محمد.
طيب العمرة، طب هل تجوز العمرة مرتين في نفس السفرة يا شيخ؟
ان شاء الله.
يعني حرمت وغسلت كل شيء بعد العمرة ورجعت الى جدة.
ايوه.
وأخذت يوم في جدة مثلا وبنوا العمر مرة ثانية عن الوالدة، هل هذا جائز؟
رحت الجدة ها؟
هاي من مكة، بعد حرم مكة وكل شيء خلصت، رتحت على ردة قد فيها يوم.
إيه.
وثاني يوم برجع على جدة على مكة عنية الوالدة.
الوالدة عايشة؟
متوفية الله عليها.
الله يرحمه. طيب يا أبو محمد.
أشكرك.
مرحبا. فضل يا سيف.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام. الله.
يا شيخ، إذا شخص نسى الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير الركعة الرابعة، نسى يقول الصلاة الإبراهيمية، هل صلاته صحيحة؟ سلم وطال الفصل، هل صلاته صحيحة؟ وهل الصلاة الإبراهيمية سنة وركعة؟
إن شاء الله.
أعطيك العافية.
يعافيك. تفضل محمد شارقة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، عندي استفسار عن أمر منتشر الآن بين النساء، وهو يقال عن الحبة. فهو شيخ، ارتداء النساء لزي يسمى باللغة الأعجمية التايجر أو زي النمر، يشبه جلد النمر، ويقولوا أنه هذا الزي يجلب طاقة الثراء ومنتشر بشكل فظيع عن هذا الأمر. فإذا ممكن يا شيخ توجه لنا ونصيحة وكلمة بهذا الموضوع.
إن شاء الله يا محمد.
شكرا يا شيخ.
مرحبا. مرحبا أم سعيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام. ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا أختي.
شيخ، عندي سؤالين.
ايه؟
عندي الخادمة هي من الجنسية الأثيوبية، بس تبي تروح معانا العمرة، فهل يجوز انها تروح بدون محرم؟
شارف.
تروح معانا يعني.
تعتمد.
طيب. السؤال الثاني، انا تبقى لي من القضاء في الصيام يوم واحد وحابة أني أصومه يوم الجمعة، فهل عادي ولا لازم قبل يوم بعد يوم؟
ليش طيب يوم الجمعة بالذات؟
يمكن عشان ساعة الاستجابة وكذا يعني أكثر.
ها طيب أبشر يا مسعيد.
شكرا.
عماد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا يا شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول، أنا لاحظت بعض الناس صلوا العشاء ما بصلوا الشفع والوتر.
ما يصلون الشفع والوتر بالمسجد يعني؟
أي نعم. لا لا ما في المسجد نهائي ما صلون.
تعرفهم يعني؟
أعرفهم، أنا تكلمت معهم طبعا ما حبيت أخش معهم في نقاش أكثر.
طيب.
بس يصلوا العشاء وقلت لهم ليه؟ قالوا لا ما قاعد يصلوا، ما أعرف المعنى شنو، ما يصلوا الشفع والوتر نهائي.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أنا بخلي صورة البقرة شغالة على الموبايل وبرقد بين ساعة، طبعا هي بتشتغل ساعة ونص أو ساعتين تقريبا. هل أيوه. يجوز ولا ما يجوز؟
طيب يا عماد،
تحصين البيت يعني، بالنسبة للتحصين عشان البيت وال...
إن شاء الله. أبشر عماد،
أنا بخلي الموبايل شغال وبكون نمت يعني، لا بتشتغل ساعتين تقريبا.
واضح واضح يا عماد واضح. أبشر. طيب طيب أرجع الأسئلة. أبو محمد من الفجيرة بارك الله فيه يقول ذهبنا عمرة من مطار رأس الخيمة، يقول أخبرنا المضيف بأنه باقي 10 دقائق عن الميقات، يقول بأننا يعني ما نبهنا مرة ثانية، فيما يظهر بأن أبو محمد ما لبه، يقول أنا نويت من يعني المطار. أبو محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك وأسأل الله تعالى يتقبل منك. أخي الفاضل، بالنسبة لي النية كما ذكرت لك أنا في مسألة العمرة والحج، أغلب الناس الآن عندهم نية الحج والعمرة. الآن أنا عندي نية صيام رمضان إن كتب الله لنا حياة، ها؟ لكن هذا ما يعني إذا جاء رمضان وما نويت يكفيني النية السابقة، ما تكفيني ما تكفيني. فأغلب الناس الآن عندهم نية العمرة لكن ما اعتمروا. نية العمرة الخاصة أنك تنوي بقلبك بأنك دخلت في الإحرام حتى تمتنع عن محظورات الإحرام ثم تلبي بلسانك، تقول لبيك اللهم أمرك. أنت الآن تصر يا أبو محمد تقول بأنك لبيت في المطار، إذا كنت في مطار رأس الخيمة لبست الإحرام وقلت لبيك اللهم عمرة وأنت بقلبك نويت العمرة، خلاص الحمد لله. وإن كان هذا مخالف لما يذهب إليه كثير من أهل العلم أنه ما يتقدم الإنسان الميقات بالإحرام بمسافة طويلة، لكن لو كان مسافة قصيرة يعني لا بأس. لكن عموما يعني أرجو الله تعالى أن يكون قد قبل عمرتك وتكون صحيحة إن شاء الله، لأن الكلام المسألة فيها كلام وأن تجهل هذا الحكم. إذا قلت لي لا أنا ما نويت، أنا ناوي النية العامة ونويت النية الخاصة ما نويت، قال لنا المضيف باقي 10 دقائق. المضيف ما هو بشغال يعني كل 5 دقائق بيقول لك والله باقي 5 دقائق باقي 3 دقائق، ما يسويها. قال لك باقي 10 دقائق يعني ادخل الآن في الإحرام، هذا معناه ادخل الآن في الإحرام. حقيقة أنا أوجه إخواني يعني المضيفين، لأن الأسئلة كثيرة حول هذه القضية، فأنا أرجو من إخواني المضيفين إذا كان أحد يعني يتابع أنه يضيف كلمة مثلا بقي على الميقات 10 دقائق أحرموا الآن، يقول للناس أحرموا الآن. أغلب الناس الآن عندهم مشكلات في هذه المسألة، فيظن بأن المضيف بعد 10 دقائق بيخبره مرة ثانية، مو بصحيح الكلام هذا. فإذا كنت أحرمت إن شاء الله عمرتك صحيح، إذا كنت ما أحرمت فات 10 دقائق وأنت تنتظر المضيف يقول الميقات وأنت ما أحرمت، عليك دم إذا أحرمت بعد الميقات، يعني تجاوزت الميقات وقلت لبيك اللهم عمرة أنت ومن معك، كل واحد عليه دم يذبح في مكة لأنك تركت واجبا من واجبات الإحرام وهو الإحرام من الميقات. بارك الله فيك. أبو محمد من الفجيرة يقول يعني هل تجوز العمرة مرتين؟ يقول أنا اعتمرت عن نفسي وبعدين رجعت الجدة وجيت من جدة بعمرة ثانية لوالدتي، ما حكم ذلك؟ يا أخوي أبو محمد بارك الله فيك، أولا مسألة تكرار العمرة في السفرة الواحدة مسألة خلافية بين العلماء وليس فيها إجماع، والراجح من قول أهل العلم أن الإنسان ما يأتي بأكثر من عمرة في السفرة الواحدة، لأن العمرة هي الزيارة. النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات في حياته، ما كرر العمرة في السفرة الواحدة مع بعد الشقة ومشقة السفر، ويعني من الصعب جدا أنه يرجع. كذلك الصحابة الكرام ما عرف عن أحد منهم أنه كان يكرر العمرة في السفر الواحد، ولهذا نهى كثير من أهل العلم عن قضية تكرار العمرة في السفر الواحد. لهذا قال طاووس بن كيسان اليماني وهم من أئمة التابعين لما رأى أناس يذهبون إلى التنعيم اللي يسمونه مسجد عائشة رضي الله عنها، قال ماذا يفعل هؤلاء؟ قالوا يأتون بعمرة ثانية. قال ما أدري أيؤجرون أم يؤجرون، كالمنكر لهم، منكر لهم، كيف يكررون العمرة في السفر الواحدة؟ لهذا أخي الفاضل إذا كنت أنت قد اعتمرت سابقا وحاب أنك تعتمر عن الوالدة، اجعل السفرة للوالدة، سفرة العمرة للوالدة، وتؤجر أيضا أنت أجر عظيم وكبير، بل أكثر من أجر، أجر السفر وأجر هذه العبادة المشروعة ولله الحمد اللي يجوز إهداء ثوابها للميت وبر الوالدة وأشياء كثيرة من هذا القبيل. عموما أنت الآن على القول الثاني اللي يقوله بعض الفقهاء، يقولون بأنه يخرج إلى أدنى الحل، أدنى الحل للتنعيم، يعني إذا رحت للتنعيم اللي مسجد عائشة أو رحت عرفة مثلا، أنت أبعدت رحت جدة ما في شيء على القول الثاني، مستقبلا لا أنصحك أنك تأتي بأكثر من عمرة في سفرة واحدة، بارك الله فيك. سيف من أم القيوين يقول شخص نسي الصلاة الإبراهيمية في الركعة الأخيرة وتذكرها بعد طول فصل، يقول ما حكم صلاته؟ سيف بارك الله فيك، بالنسبة للصلاة الإبراهيمية ركن من أركان الصلاة، في الراجح من قولي أهل العلم، الراجح من قولي أهل العلم، هناك من أهل العلم من يذهب إلى عدم ركنيتها، لكن الراجح بأن الصلاة الإبراهيمية ركن من أركان الصلاة، ولهذا من نسي الصلاة الإبراهيمية فقد نسي ركن من أركان الصلاة، فإذا كان الفصل قريب يعني الفترة الزمنية قريبة وتذكرها، رجع وأتى بالتحيات كاملة ثم سلم وسجد للسهو، أو يسجد للسهو قبل السلام أو بعد السلام. أما إذا طال الفصل فالذي يظهر والله أعلم أنه يعيد الصلاة، هذا على القول الراجح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم الناس أن يأتوا بهذه الصلاة في التحيات الأخيرة، في الجلسة الأخيرة من الصلاة. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن التحيات عموما هي ركن، ومنهم من يرى بأن الركن هو قول اللهم صل على محمد، ولهم تفصيل في هذا، بارك الله فيك. محمد من الشارق بارك الله فيه يقول هناك شيء منتشر بين الناس خاصة النساء وهابين فيه يسمى ارتداء التايجر، يقول ويقولون بأن هذا اللباس يجلب طاقة الثراء وشيء من هذا القبيل، يقول ما حكم ذلك؟ محمد من الشارقة بارك الله فيك، أولا أخي الفاضل لا شك بأن الإسلام لما جاء الله تعالى به وبمحمد عليه الصلاة والسلام كان من جملة ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إليه تحرير العقل من هذه الهرطقيات ومن هذه الخزعبلات ومن هذه الخرافات، وتعليق الناس بالله عز وجل. ولذلك كان هناك مجموعة من الممارسات عند العرب في الجاهلية وعند غيرهم كلها باطلة تتنافى وتتصادم مع الأمور التي هي من خواص الرب جل وعلا وتقدس، ومن ذلك مثلا علم الغيب، ومن ذلك اعتقاد أن بعض الأشياء تخلق وتفعل بنفسها، هذه أبطلها كلها النبي عليه الصلاة والسلام بدعوته المباركة. ولذلك حرر الله جل وعلا بنبيه صلى الله عليه وسلم العقول من هذه الهرطقيات والخزعبلات والشعبذات والشعوذات والدجل، وحرر العقل حتى كان العقل أسير لمثل هذه الأشياء. لك أن تتخيل أن من العرب من كان عقله أسير لحلقة أو لخاتم، بعضهم أسير لخرقة، بعضهم أسير لحجارة، بعضهم أسير لقبر، بعضهم أسير لشجرة، بعضهم أسير لحالة معينة تكون في الناس مثلا، هذه كلها أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام، فانعتق الناس من هذه الأمور. لكن للأسف الشديد تعود هذه الأمور لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن عودتها متى؟ حينما يبتعد الناس عن الوحي، الوحي الذي هو القرآن والسنة. كلما ابتعد الناس عن الوحي كلما غزتهم الخرافات والخزعبلات والشعبذات، وكلما اقتربوا من الوحي تنظفت عقولهم قلوبهم مجتمعاتهم وتحرروا من هذه الأشياء. ولذلك سبحان الله تجد هذه الأشياء في البيئة الجاهلة. البيئة الجاهلة تستنبت مثل هذه الخرافات ومثل هذه الأشياء. الآن يقول الأخ محمد يعني للأسف هبه عند بعض النساء ما يسمى بارتداء التايجر اللي هو النمر، يقول يجلب الحظ. بربك يعني هل هذا تصدقه يعني العقول؟ هذا يدرك وهاؤه وفساده بمقدمات العقول قبل أواخره. كيف الآن لباس معين يجلب الحظ، لباس معين تلبسه النساء يجلب الحظ؟ هذا حقيقة ضحك على الذقون وترويج للبضائع. وللأسف الشديد يعني ما يقدم على هذا إلا من ضعف إيمانه وقل يقينه بربه سبحانه وتعالى وضعفت عقيدته. كيف الآن يجعل الإنسان مصدر ثرائه لباس معين يجلب الحظ ويجلب كذا ويجلب؟ هل هي ستكون تنقلب إلى ساحرة مثلا؟ ما أدري، تنقلب إلى ساحرة مثلا، تسحر الناس وتخيل إليهم أنها يعني تعطي ليعطوها مثلا. هذا كله من الدجل. وللأسف الشديد يعني مع وفرة الوسائل الآن التي ولله الحمد يستطيع الناس من خلاله أن يتعلموا العلم الشرعي، لكن للأسف مثل ما نشاهد كما قال الأخ محمد، هذا أخ الفاضل اعتقاد فاسد وباطل ويدرك وهاؤه بمقدمات العقول. وأعتقد بأنه ليس هناك أحد، يعني ما أعتقد أن شخص سليم العقل أن يصدق مثل هذه الأشياء إلا أن يكون منغمس في الجهل، منغمس في الخرافة، ممكن يصدق مثل هذه الأشياء. فالحذر الحذر. هناك من الناس وللأسف الشديد، وهذه سنة خبيثة ليست وليدة الساعة وإنما قديمة، يعني كذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام في ترويج البضائع. يعني مثلا صاحب الباذنجان قديما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل الباذنجان لم يصبه كذا. شوف لاحظ كيف يروج البضاعة ويسوقها على الآخرين، من أكل الهريسة فلا كذا، يقول حديث. لهذا يعني الحمد لله انتدب علماء الإسلام وأبطلوا هذه الأشياء وفضحوا أصحابها. الآن تغير الحال بعدما ضبطت السنة ولله الحمد، أصبح الآن يدغدغون عواطف الناس عن طريق الثراء الفاحش والسريع بمثل هذه الحركات وبمثل هذه الموضات وبمثل هذه الترويجات. نسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. أم سعيد من العين تقول عندي خادمة تريد أن تذهب معنا للعمرة، هل يجوز ذلك؟ أختي أم سعيد بارك الله فيك، بالنسبة للعاملة المنزلية التي عندكم هل تستطيعون أن تتركونها بأيدي أمينة عند أختك، عند أخوك، عند مثلا والدتك، عند كذا؟ إذا قلتي لي نعم الأفضل أنكم تبقونها هنا من دون أن تسافر، وما دام أنها بأيدي أمينة أهم شيء أنك تأمنين عليه عند أناس كحالتك يعني من حيث المحافظة عليه. تقولين ما عندي أحد وأنا أخشى عليها وخطر بقاؤها، لا بأس بأنها تصطحبكم، وذلك لوجود يعني مصالح تفوق مصلحة بقائها وطرد مفاسد قد يعني تكون أهون، عفوا طرد مفسدة أيضا يكون ذهابها أخف من بقائها لوحدها في البيت أو عند أناس أنتم غير مطمئنين إليه. أم سعيد من العين تسأل تقول يعني هل يجوز لي أن أقضي يوم من أيام رمضان ويكون يوم الجمعة؟ سألت أم سعيد قلت لها لماذا يوم الجمعة؟ قالت لأنه يوم يعني فيه الدعاء وفيه كذا وكذا. أختي أم سعيد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لقضاء رمضان يجوز أن يكون يوم الجمعة إذا اضطر الإنسان إليه واحتاج إليه، لأنه صوم واجب، صوم واجب. الممنوع تخصيص يوم الجمعة بصيام النفل. أما إذا قلت أنت عندك وقت مثلا تستطيعين الصوم فيه في غير يوم الجمعة، فأنا أنصحك أن تصومي غير يوم الجمعة، ذلك لأنه حصل عندك اعتقاد بأن يوم الجمعة إذا صمتيه يكون دعائك مقبول مثلا، وهذا ما ثبت فيه شيء. يعني بالنسبة للدعاء يوم الجمعة بعد صلاة العصر، هذا ما ثبت أن الإنسان يكون فيه صائما، بل منع النبي عليه الصلاة والسلام من صيام يوم الجمعة. فإذا كان عندك قدرة على صوم يعني غير يوم الجمعة الأفضل حتى تخرجين من هذا الأمر الذي طرأ عليك. لكن لو قلت أنا والله مشغولة، أنا موظفة، أنا كذا، ما عندي قدرة إلا هذا اليوم، ما في بأس ما دام أنه صوم واجب. نعم. طيب، عماد من عجمان، بارك الله فيه. يقول رأيت أناس يكتفون بصلاة العشاء ولا يصلون الشفع ولا الوتر. عماد من عجمان بارك الله فيك. أولا بالنسبة لصوم الوتر بالنسبة لصلاة الوتر بالنسبة لصلاة الوتر هذه سنة مؤكدة وليس بفريضة واجبة. صلاة العشاء فريضة، صلاة العشاء فريضة، الصلوات الخمس هذه فريضة. أما صلاة الوتر صلوات الخمس هذه فريضة، أما صلاة الوتر فهذه سنة مؤكدة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يترك الوتر لا سفرا ولا حضرا عليه الصلاة والسلام. لذلك أنت كأنك تعيش بين مجموعة من أصدقائك أو زملائك مثلا، لأني أنا سألتك كيف عرفت، أنت على اطلاع تقول يصلون العشاء ولا يصلون الشفع والوتر، أخطأوا خطأ كبيرا وفرطوا في أجر عظيم وثواب كبير، ولم يقتفوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأخذوا بسنته. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أوتروا يا أهل القرآن، وكان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل من الليل وترا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص حرصا شديدا على صلاة الوتر، حتى قال العلماء من ترك الوتر فهو رجل سوء، من ترك الوتر فهو رجل سوء، لأن عنده تساهل وتهاون وعدم مبالاة بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وحتى بعض العلماء قال ترد شهادته. فلذلك أخي الفاضل ذكر أخوانك وأصدقائك وزملائك بأن الوتر هذا شيء عظيم، هذا ختم صلاة اليوم، الإنسان يختم صلاة اليوم بهذا الوتر ويقرأ فيها ويدعو. والشفع طبعا هو صلاة ركعتين قبل الوتر، فهم يصلون لو اكتفوا بركعة واحدة كفاهم، كما هو مذهب ابن عباس ومعاوية وجمع من الصحابة يكفي ركعة واحدة. والسؤال ما يعني ما الشيء يعني ما هو الوقت الذي يمضونه في الوتر حتى والله يشق عليهم؟ كم صلاة الوتر يا عماد؟ كم دقيقة صلاة الوتر؟ دقيقتين، ثلاث دقائق، أربع دقائق. أنا أجزم أصحابك أو زملائك هذول ممكن يجلسون ساعة وساعتين على أشياء ما لا قيمة، صح ولا لا؟ طيب وش يعني دقيقتين وثلاثة كثيرة عليهم، ولا هذا الشيطان يضع العراقيل في طريقهم؟ صلاة الوتر نعمة من نعم الله، الإنسان يختم بها صلاة اليوم كاملة ويلقى الله عز وجل في نومه على طهارة. فالله تعالى سمى النوم موت، قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وما في أجمل من أن الإنسان ينام على طهارة. بارك الله فيك. تفضل أم عبد العزيز. أم عبد العزيز
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
هلا
تفضلي.
يا شيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
أول واحد ولد أختي صار عليه حاجة وصار عليه دية
نعم،
ووقف راتبه
نعم،
عليه زكاة يا شيخ ولا لا؟
إن شاء الله.
وهو أبوه مقتدر.
أبوه مقتدر؟
إيه مقتدر، بس ما يعطيه، ما يخرج عليه، ولا مقتدر أبوه، ما أبوه فاضي.
والولد كم عمره؟
عمره حول 23 أو 25.
تزوج عنده عيال؟
لا 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 والله. هلا ما خذ.
طيب.
هلا ما خذ.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني مثل قولني يا عمري أو يا حياتي، مثل بنت أختك بحشي يا شيخ هلا.
إن شاء الله يا عبد العزيز. أم محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي سؤال يا شيخ جزاك الله خير. أنا سألتك من قبل، اتصلت عليك أني أنا بروح لحديقة النساء وضع الحنة للنسوان يعني، فمنعونا وأنت خبرتني أني أستأذن من الحديقة من الإدارة، بس ما في إدارة في الحديقة يعني، بس حرسات الأمن هم اللي يخبرونا يعني، وأنت قلت احتمال الحنة تأذي الحديقة، فمش فقط الحنة يعني، حتى اللي تجي تبيع وتترزق وكذا يعني يقول لها لما تجي تبيع. فأنا سؤالي إنه يعني حريم لحد الحين اتصل علي يقول لي تعالي حني لنا وكذا، فأنا أقول له مخاف يكون يعني في حرمة في رزقة وكذا، فهم يقول لي يعني كيف يصير حرام، أنت تضيق على نفسك ليش، وأنت تتعبي وتتكسري من عمل إيدك، يعني إيش اللي خليه يصير حرام؟ وأنا صراحة مشتاجة لهذا العمل يعني، بس ضميري خاف إنه يكون في حرمة في الرزق، فيا ريت أنت بس تبين لي يعني رزقي يكون حرام لو خالفت كلام الإدارة ورحت، ولا فقط أنا علي ذنب والرزق هو حلال. أنا بس إشكالي الإشكال اللي عندي إني أريد أعرف يعني رزقي حلال ولا حرام.
إن شاء الله إن شاء الله يا محمد أبشري.
جزاك الله خير.
مرحبا أم سعيد.
هلا مرحبا يا شيخ.
حياكم الله.
الله يحييك. أم سعيد اللي من شوي سألتك على بخصوص الخادمة بس أنت ما فهمت السؤال.
ها تفضل.
السؤال إن الخادمة هي مسلمة، هي تبي تروح تعتمر معانا ونحن راح نتكفل بعمرتها.
إيه.
مش نحن بنخليها، لا لا هي تبي تروح تعتذر بس
إيه
ما عندها محرم.
ما فيها شيء.
إيه.
ما فيها شيء إن شاء الله. مرحبا. أم أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام وبركاته.
شيخ عندي سؤالين لو تكرمت.
تفضل.
سؤال الأول، هل الأفضل ترك السنن الرواتب عند السفر للعمرة أقل من 4 أيام؟ وإذا صليت في الفندق يعني هل الأفضل القصر؟ وحكم الصلاة في يعني الفندق القريب من مش قريب مطل على الساحة إذا كانت الصفوف متصلة وإذا لم تكن متصلة. السؤال الثاني، حكم الصلاة في مصلى النساء المنفصل عن المسجد بدون سور، وهل يختلف إذا كان في سور؟
هذا وين هذا، في المسجد عادي عندكم يعني ولا في المسجد الحرام قصدك؟
لا لا لا، هذا عندنا مسجد بس المصلى النساء مسوينا منفصل عن المسجد، يعني بعيد تقريبا 4 متر بينه وبين المسجد، وما في سور يربطه بالمسجد.
ما في سور؟ ها خارج السور يعني ولا الأصل المسجد مفتوح؟
المسجد مفتوح بدون سور.
ويصل الصوت؟
أيوة أيوة في طبعا يعني في توصيل صوت.
طيب يا أم أحمد أبشري.
بس ملاحظات دكتور، أنا شفتها في 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 مكة.
أيه؟
اللي جايين يصلوا ال يعني يبوا يلحقوا على صلاة الجماعة، إذا أقيمت الصلاة هم يسمعون يمكن صوت الإمام من بعيد، يعني يصطفوا في مكانهم في الشوارع ويعني يتابعون الإمام، فما حكم ذلك يعني؟ وبعيد بعيد عن الحرم بعدهم. طيب. في الشارع وأيضا رأيت يعني البعض يصلي في الممرات يأتم بإمام الحرم واثنين أو ثلاثة مصطفين في الممر، فما حكم صلوات هؤلاء يعني؟
أبشر يا محمد.
شكرا دكتور.
بارك الله فيك. مع عبد الله.
نعم يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا شيخ؟
أهلا وسهلا ومرحبا.
الله يحفظكم يا شيخ. هل سؤال يا شيخ لو سمحتم، في تناقشنا بعض الأخوات في قضية السنة، مثلا في قضية تطويل الأظافر، قضية الإسبال، قضية إعفاء اللحى، فكان رد بعض الأخوات تقول هذه مجرد سنة لسنا ملزمين بتطبيقها، وحاولت أني أبين لهم أن السنة هي شرح لكتاب الله، شرح هي أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فأردت لو سمحت أن تفصل لنا في هذا الموضوع وتكون الفاصل يعني تعطونا الرأي الفاصل في هذه، لأنهم أصبحوا قليلا كثيرا من أهمية السنة في حياتنا والعمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفائدتها في حياة المسلم وتأثيرها على المجتمعات الإسلامية. شكراكم الله خير.
الله عبد الله بارك الله فيك. طيب طيب أرجع للأسئلة. بارك الله في الجميع. عماد من عجمان يقول أنا يعني أشغل سورة البقرة عن من خلال المحمول، يقول يبقى ساعة ساعتين مثلا في البيت من أجل تحصين البيت. عماد بارك الله فيك، لا شك بأن قراءة سورة البقرة في البيت له فوائد كثيرة وعوائد أثيرة وبركات على البيت وعلى أهل البيت. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فالبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفر منه الشيطان أو ينفر منه الشيطان. كان عليه الصلاة والسلام يقول اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطنة. وقراءة سورة البقرة في البيت على قسمين، قراءة مجردة قراءة مسجلة. أما القراءة المجردة فهي الأفضل، أن يقوم الشخص فيقرأ البقرة، يقرأ سورة البقرة بنفسه، أو يتوزع أهل البيت قراءة سورة البقرة، مثلا كل واحد يأخذ جزء مثلا ويقرؤون في البيت، هذا أفضل وأكمل وأحسن وهو المطلوب. وقراءة مسجلة لمن عجز عن القراءة لإرهاقه وتعبه، ما في بأس أن يشغل سورة البقرة عبر هذه الآلات التي تصدر منها أصوات القرآن. أم عبد العزيز من السعودية بارك الله فيها تقول: عندي ولد أختي عمره 23 سنة غير متزوج، صار له حادث وصار حادث وصار عليه دية، تقول وقفوا راتبه وأبوه رافض أنه يعني يعطيه شيء، تقول ممكن أعطيه من الزكاة؟ أختي أم عبد العزيز من السعودية بارك الله فيك، إذا كان هذا الشاب فعلا ليس له مصدر رزق الآن ولا مورد مالي ووالده رفض، قد يكون والده من باب عقوبة ابنه كونه مستهتر أو شيء من هذا القبيل، وليس عنده يعني قدرة على شراء الضروريات والحاجيات، يعطى نعم من الزكاة بقدر قدر الحاجة والضرورة، تعطينا قدر أكله وشربه ولباسه مثلا، تعطينا ما في بأس من زكاتك بارك الله فيك. أم عبد العزيز من السعودية تسأل تقول: هناك يعني بعض الألفاظ متداولة بين الناس مثل يا عمري يا حياتي يا شيء، هذا تقول ما حكم ذلك؟ أم عبد العزيز بارك الله فيك، مثل هذه العبارات ومثل هذه المفردات ومثل هذه الألفاظ يراد بها التحبب والتودد وإظهار مكنون الضمير وخفايا الصدر للآخرين، يا عمري يا حياتي يا قلبي مثلا وشيء من هذا القبيل، هذه ما فيها شيء ولله الحمد والمنة، يعني يصير بين الناس مثلا ما دام أن ما تقال لي يعني غير المحارم مثلا، بين المحارم الأم والجدة تقول عيالها وأحفادها، ما في شيء بارك الله فيك. أم محمد من أبو ظبي تقول: أنا أذهب إلى حديقة النساء لغرض الحنة، تقول سألتك سابقا وقلت لك بأن القائمين على الحديقة يمنعون ذلك، وقلت استأذني فإن أذنوا وإلا لا يجوز لك، تقول ما في إدارة وإنما فقط حراس الحديقة والنساء يتصلون بي ويقولون تعالي ترزقي ولا يعني تضيقي على نفسك إلى آخر ما ذكرت. أختي أم محمد لا جديد في جوابي، لا جديد في جوابي، السؤال لك وللأخوات اللي يتصلون بك يقولون تعالي، ضاقت الأرض في الحنة إلا في الحديقة؟ يعني ما يمكن أبدا أنك تسوين الحنة للناس إلا في الحديقة؟ ما يمكن يعني أبدا ضاقت هذه الأرض؟ كلام غير صحيح، كلام غير صحيح. ولذلك اللي تتصل عليك تقولين الله يحييكم أنا هذا بيتي ولا أجيكم في بيوتكم، أما يعني حديقة وضع لها قانون ونظام أنه ما يعني يحدث فيها شيء من هذه الأشياء التي قد تتسبب في إتلاف في يعني تشويه منظر الحديقة أو اتساخها أو شيء من هذا القبيل، يلتزم بهذه الأنظمة والقوانين اللي وضعت لمصلحة عامة الناس جمهور الناس. وعندك الحمد لله ترجعين مثلا إلى جهة مثلا البلدية، أنا ما أدري الحدائق تتبع أي وزارة أي جهة أي إدارة، ارجع اتصلي بهم قل والله أنا، تقولين لهم أنا حرفتي ووظيفتي ومهنتي أني أترزق من وراء الحنة، تسمحوا لي نساء يجتمعون في أيام الإجازة مثلا وتسمحوا لي أدخل أحنيهم لأن الحراس قالوا لي ممنوع، إذا قالوا لك مسموح الحمد لله أذنوا لك، يملكون الصلاحية أكيد، إذا قالوا لك لا ما يجوز يا أخت الفاضل، لو أن الناس كلهم خالفوا الأنظمة والقوانين صارت الدنيا فوضى والأرض رجراجة متكفئة، ما يصلح يعني الدولة لما تضع أنظمة وقوانين لبعض الأشياء لمصالح الناس، لو أن كل الناس تحايلوا ما يعني استقامت أمور الناس بارك الله فيك. أم أحمد من الفجيرة تسأل تقول يعني بالنسبة للمسافر إلى العمرة هل الأفضل أن يترك يعني السنن الرواتب مثلا، وأيضا سألت عن الصلاة في الفندق مثلا تقول هل أقصر أم أتم إذا كنت مسافرة، وأيضا سألت عن الصلاة في الفنادق في الحرم المكي المطل على المصلين، تقول نشاهد المصلين، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان إذا سافر إلى العمرة فإن الأفضل له والأكمل أن يحرص على الصلوات في المسجد الحرام، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. يحرص الإنسان على الصلاة في المسجد الحرام، وطبيعي جدا إذا كنت أنت مسافر وصليت خلف إمام الحرم المكي ستتمين معه الصلاة. لماذا؟ للقاعدة الشرعية أن المسافر إذا صلى خلف مقيم أتم ولا يجوز له أن يقصر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ما يتعلق بصلاتك لوحدك، إذا تقول والله أنا رحت المسجد الحرام وفاتتني الصلاة، أو أنني أصلي في الفندق لكني ما أتابع الإمام، كيف تصلين وأنت مسافر؟ ركعتين، لأن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقصر الصلاة في السفر، بل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أتم في السفر، إنما كان يقصر صلى الله عليه وسلم. تصلينا الرباعية ركعتين، الظهر ركعتين، العصر ركعتين، والعشاء ركعتين، ولا تجمعين، الجمع للحاج. واضح؟ هذا إذا صليت لوحدك أو صليت في الحرم فاتتك الصلاة مثلا تصلي ركعتين، أما إذا صليت خلف الإمام فتتمين، بارك الله فيك. المسألة الثالثة بالنسبة لك، يعني ينبغي لك أن تستغلي وقتك في الإكثار من النوافل، فالنبي عليه الصلاة والسلام صحيح أنه ترك سنة الظهر القبلية والبعدية في السفر، وترك سنة المغرب في السفر، سنة المغرب البعدية، وترك سنة العشاء البعدية في السفر، وواظب على سنة الفجر القبلية وصلاة الوتر عليه الصلاة والسلام، لكن كان يتنفل النفل المطلق كما في حديث أنس وحديث ابن عمر، حتى كان يتنفل على الدابة صلى الله عليه وسلم. ففرصة لك أنك تكثرين من صلاة ركعتين في الليل والنهار، فكل صلاة ب100,000 صلاة، وهذه يفرط فيها كثير من المعتمرين هدانا الله وإياهم، ينشغلون بأشياء يعني لا قيمة لها. واضح؟ المسألة الرابعة أختي الفاضلة، بالنسبة لك إذا كانت الفنادق مطلة على الحرم المكي وأنت تسمعين صوت الإمام وتشاهدين المصلين وأيضا الصفوف حتى لو كانت متقطعة، فالذي يفتي به العلماء يفتون بأنه هذا مما تصح الصلاة خلف الإمام بمثل هذه الطريقة، وذلك لأنها جمعت وصفين ذكرهم العلماء. الوصف الأول اتصال الصفوف، وكونك أنت مرتفعة أو منخفضة هذا لا يضر، المهم الصفوف متصلة يؤم بعضها بعضا. والثاني سماع صوت الإمام، فيجوز في مثل هذه الحالة، بارك الله فيك. تفضل أبو مفتاح. راح أبو مفتاح من ليبيا. نجلاء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أقولك لشيخ عندي سؤال، يستوي أنوي إذا أنوي صدقة جارية كل يوم أن يعني المسلمين من أمة محمد من آدم إلى آخر الإنسان، هل يجوز ولا ما يجوز؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، هل إذا قلت سبحان الله 100 مرة إذا حد كلمني أقطع ولا لازم أكمل ما أسكت يعني؟
إن شاء الله.
أشكر.
مرحبا. من؟ طيب. الأخت أم أحمد من الفجيرة بارك الله فيها تسأل، تقول: في مصلى نساء منفصل عن المسجد وليس في المسجد سور تقريبا 4 أمتار، وتقول بأن الصوت يصل، هل يجوز للمرأة أن تقتدي بالإمام في مثل هذه الحالة؟ أختي أم أحمد، هذه المسألة حقيقة محل بحث عند أهل العلم بالنسبة لانفصال مصلى النساء عن الرجال. من أهل العلم من يرى بأن يشترط أن يكون المصلى ملتصق بالمسجد، يكيف على أنه صفوف خلفية، ومن أهل العلم من يعني يوسع في هذا. عموما الراجح فيما يظهر والله أعلم أن الوصف اللي ذكرتيه، وهو مصلى نساء في غرفة مستقلة بينها وبين مصلى رجال 4 أمتار وأنتم تسمعون الإمام، لا حرج في ذلك، وهذا يحقق المتابعة ولله الحمد والمنة. فما في فرق بين المصلى الموجود في حرم المسجد حتى وإن كان ما في سور، وبين المصلى الموجود داخل المسجد وهناك حاجز خشبي أو أي حاجز آخر، هو ما دام أنكم تسمعون صوت الإمام وتستطيعون تتابعونه لا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة. أبو عماد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخنا؟
مرحبا أبو عماد.
الله يسعدك. عندي سؤال.
تفضل.
الله يسعدك. أنا نويت العمرة.
إيه.
وذهبت للعمرة يعني تمام والميقات يعني كبرت.
إيه.
وصلت بعد لهناك اتعورت رجلي ما قدرت رجلي يعني ما قدرت اسوي العمره يعني. ايش يعني اللي علي انا؟
يعني ابو عماد انت الان دخلت في الاحرام وبعدين تعورت رجلك وما استطعت تعتمر.
ما استطعت اعتمر.
انت الان انت الان محرم ولا لا؟
لا أنا أحرمت يعني هذا قدم 3 أيام أو أسبوع.
أي أنت خلعت الإحرام ها؟
لا ما خلعت الإحرام رحت في الإحرام.
يعني أنت رحت واعتمرت على كرسي ها؟
على كرسي ما كان الاستطاعة يعني أتحقق الفلوس ما اعتمرت في الكرسي.
ها؟
يعني صليت الفروض بس
وما اعتمرت؟
ما اعتمرت ما قدرت أنا من رجلي يعني.
أي وأنت الآن في مكة؟
لا أنا في جدة الحين.
رجعت جدة ها؟
رجعت جدة.
ورفضت الإحرام يعني خلعت الثياب الإحرام ولا بعد؟
لا خلعت الإحرام.
آه.
أنا قد لي أسبوع يعني من يوم رحت أنا.
من أسبوع ها؟
إيه.
طيب يا أبو عماد أبشر.
الله.
مرحبا. موسى.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم الشيخ. عندي سؤال.
تفضل.
هل يمكن للوكيل التجاري إتمام البيع وتحصيل مبلغ البيع الذي وكل له ثم الاحتفاظ بنسبة العمولة الخاصة به وتحويل الباقي إلى البائع الذي وكله علما أن السعر يتم تحديده من قبل البائع وأن نسبة العمولة قد تم الاتفاق عليها بين البائع والوكيل قبل البيع؟ وعلى العموم السؤال الثاني على العموم ما هي الضوابط المهمة التي يجب أن يلتزم بها الوكيل التجاري لتجنب الوقوع في البيع ما لا يملك؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
فيك بارك الله. أمت الله. أمت الله من ليبيا.
أيوه.
تفضلي.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا؟ بارك الله فيك على هالبرنامج.
وفيكم بارك الله.
شيخنا أنا عندي لك سؤال. أنا عندي خويا من أبويا طبعا خويا من أبويا متوفي هو ياخذ فيه مرتب ويظلوا الدولة تعطي فيه فلوس يعني وعندي أخوتي من أبويا وعندي مرات أبويا عندها بيتين مش من أبويا مرات بيتين هي قالت لنا
يا أختي أمت الله أين ذهبتي؟ الله المستعان. حاولي يا أمت الله من جديد لأن ما فهمنا عليك. تفضل أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت بستفسر شيخ الكدرة بداية الدورة أنا تجيني على كل بداية الدورة كدرة تستمر 3 أيام 4 أيام وبعدها ينزل الدم الصريح. هذه الكدرة صلي فيها وأصوم أو لا؟ هذا أولا. ثانيا أحيانا الكدرة تصير متقطعة مثلا تنزل الظهر ومن العصر تصير نظيفة بعدين تنزل المغرب وهكذا تتقطع
إن شاء الله.
ومرات بداية نزال الكدرة ما أدري متى أي فرض نزلت فيها عشان بغت عقد الصلاة أنا دائما تلخبط في وقت قضاء الصلاة دائما عندي إشكالية.
أبشر يا
مرحب لونها خفيف يعني ما أدري.
واضح أبشر مرحبا تفضلي خديجة. خديجة من ليبيا. هذا في مشكلة عند أهلنا في ليبيا الله يعينهم. طيب أم أحمد من الفجيرة بارك الله فيها. طبعا هي أم أحمد ذكرت بعض الملحوظات أو الملاحظات اللي شافتها. تقول بعض الناس في مكة يعني إذا أرادوا أن يلحقوا صلاة الجماعة تقول ما يدخلون المسجد الحرام وإنما يصطفون في مكان في الشوارع وبعدين يبدأون يعني يصلون بعيدين عن الحرم ورأيت أناس يصلون في الممرات. أختي أم أحمد بارك الله فيك، يعني هذه أحوال الناس الله المستعان، والسيطرة على الناس صعب، لكن عموما يوجه الناس بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولهذا الواجب على الإنسان إذا قصد المسجد الحرام للصلاة والمسجد النبوي أو المسجد اللي في بلده ها، وسمع الإقامة أو سمع الإمام يقرأ، يذهب بهدوء وبسكينة وبوقار ولا يركض، والذي يدركه يصلي، والذي يفوته يقضي أو يتمه، وإذا ما حصل يصلي جماعة أخرى. صعب السيطرة على الناس، لكن عموما أرجو الله تعالى يتقبل منهم، خاصة كما ذكرت لك أنا قبل قليل، هم يشاهدون الصفوف مثلا وكذلك يسمعون الصوت. أما إذا كانوا بعيدين لا يشاهدون الصفوف، سووا مجموعات في الشوارع بعيدة، لا هذا ما ليس لهم صلاة. بارك الله فيك. أم عبد الله من الشارقة تقول: يحصل نقاش بيني وبين بعض يعني الأخوات في قضية يعني التزام السنة، وذكرت أمثلة على ذلك. تقول: للأسف بعضهن يقول لا نحن لسنا مطالبين. بأن نأخذ الإسلام كاملا، ولا ينبغي ولا يجوز أن نجزئ الإسلام، نأخذ ما نهوى ونترك ما لا نهوى. لهذا المسلم مطالب بأن يطيع الله ورسوله، وأن يستجيب لله ولرسوله، وأن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الصغير والكبير. ولا يجوز له أن يقول: والله هذه قشور وهذه لباب، أأخذ اللباب وأترك القشور. هذا غير صحيح. المسلم مطالب بأنه يلتزم ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ويقول جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي حياة، حياة القلوب، حياة الإيمان، إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ويقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا فيها تمسكا قويا كما يعض الشخص على الشيء بنواجذه، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يقول: إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. دائما حتى في خطبه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول هذا الكلام. لهذا واجب على المسلم أن يأخذ الإسلام كله، وأن لا يقول: والله هذا كذا وهذا كذا. يعني إذا جئنا للجانب الأحكام التكليفية، نعم ممكن نتكلم بهذا في خصوص الأحكام التكليفية. يعني عندنا الأحكام التكليفية التي يعني ذكرها العلماء باستقراء النصوص: الواجب والمسنون والمحرم والمكروه والمباح. فإذا جئنا نقول: والله الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، صحيح. المندوب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، صحيح، يعني بهذا التعريف. لكن يعني هل معنى هذا أن الإنسان يتخلى عن السنن وعن المندوبات؟ أبدا، بالعكس، بل هذه السنن خادمة للفرائض. وما يعني عرف عن شخص، أو عفوا، ما شخص تخلى عن السنن والمندوبات إلا أخلى بالفرائض والواجبات. وخذ هذه يعني قاعدة في كل شيء. الآن الذي لا يهتم بالسنن الرواتب ولا السنن المطلقة، تجد الخلل في الفرائض، إما في ذات الفريضة، وإما في وقتها، وإما في إقامتها، وإما في كمالها. أبدا أبدا. وهذا لاحظي أيضا في الصيام، اللي ما اعتاد على الصيام الاثنين والخميس والبيض وبعض صوم النفل، يتعب في صوم الفرض، يتعب تعب شديد. وهكذا، هذه قاعدة. لهذا المسلم مطالب أنه يأخذ من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين المسائل اللي ذكرتها يا أختي الفاضلة هذه تدخل في سنن الفطرة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكرت بعضها أنت، قال الفطرة خمس، وفي لفظ خمس من الفطرة، وفي لفظ عشر من الفطرة، ومنها تقليم الأظفار. كيف الآن تقول امرأة والله ما هذا لست مطالبة فيه ولست مسؤولة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الفطرة خمس وذكر منها تقليم الأظفار، وهذا شامل للرجال والنساء، شامل للرجال والنساء. الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها لا تبديل لخلق الله، هذا خلق الله، فطر الناس على استقباح مسألة بقاء الأظفار طويلة. فكيف تقول يعني هذا صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نقلم الأظفار، حتى لو كان بالجملة من حيث الأصل سنة، لكن قد تدخل في التحريم إذا أهملها الإنسان وأصبحت يعني طويلة ومشوية وتجمع مشوهة له وتجمع الأوساخ مثلا. بقية الأشياء التي أشرت إليه، لهذا يا أخواني بارك الله فيكم، ينبغي للمسلم أن يعني يحرص على هدي النبي عليه الصلاة والسلام وعلى سنته، وعلى أن على لا يفوت شيء. قرب الإنسان من النبي عليه الصلاة والسلام على قدر قربه من سنته، وكرعه من حوضه وشربه من حوض النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة على قدر اتباعه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكلما تخلى الإنسان عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي ابتعد عن مجلسه، ابتعد عن مجلسه. فأسأل الله تعالى أن يبصرنا جميعا. نوال،
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول أنه الوالدة بحياتها أولادها يجيبون غراض للبيت، تجي هدايا، هل تعتبر هذه من تركة الوالدة إذا توفت؟
إن شاء الله.
أو صد الأغراض الراجعة إلها؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، قسم من الأغراض إحنا جينا للأرض وجبناها معانا وبدنا نتصرف بها أغراض بيت، فهل هذه الأغراض ممكن تتقيم وتنطي للأولاد؟ والأولاد كل من ببلد، فما ممكن إحنا نطي من أغراض البيت، أقيمها وأوزعها عليهم، كيف أوزعها؟
إن شاء الله. أبشر يا أخت الفاضلة، بارك الله فيك. طيب، نجلاء من دبي تقول هل يجوز أن أنوي صدقة جارية يعني لجميع الناس من بداية آدم إلى آخر إنسان؟ نجلاء بارك الله فيك ورضي عنك وتشكرين على هذه المحبة الطيبة للخير، وأن يعم يعني الله عز وجل بصدقتك جميع الناس. لكن حقيقة السؤال، هل فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل فعله الصحابة الكرام؟ فلذلك أختي الفاضلة أنا أرى أن في هذا شوي من التجاوز. انفعي نفسك، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. انفعي نفسك، أنت الآن تتصدقين من آدم إلى آخر إنسان في هذه الدنيا، يشمل المسلم وغير المسلم وكذا. يعني ما فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه أحرص الناس على الصدقة، وما فعله الصحابة الكرام، ولم يقل به فيما في حدود علمي واطلاعي أحد من أئمة الإسلام. فلذلك هذا شوي في اعتداء ومبالغة. اهتمي بنفسك، تصدقي عن نفسك يوميا، وإذا كان عندك أموات مثلا من أقاربك القريبين لك كالوالدين أو أحدهما، نعم تصدقي عنهما بمثل هذه الطريقة. نجلاء من دبي تقول يعني إذا كنت أنا أسبح أقول سبحان الله 100 مرة ثم كلمني شخص مثلا، هل أقطع التسبيح وأرد عليه أم ماذا؟ أختي نجلاء بارك الله فيك، بالنسبة لذكر الله عز وجل هذا التي تذكرينه خارج الصلاة مثلا وتقولين سبحان الله أو الحمد لله، وكلمك الشخص، نعم ردي عليه، ردي السلام، أجيبي الداعي مثلا إذا دعتك والدتك مثلا، قولي نعم أو كذا وكملي، لأن هذا القطع ما يبطل الذكر ولله الحمد، ذكرك على ما هو عليه ما ينتقض ولا يبطل ولله الحمد والمنة. أبو عماد من السعودية يقول نويت العمرة وذهبت إلى مكة، أحرمت من الميقات، يقول تعورت رجلي وما استطعت أني أسوي العمرة، والآن أنا في جدة، ماذا علي؟ أبو عماد بارك الله فيك، كان الواجب عليك رضي الله عنك أنك تكمل عمرتك على الكرسي المتحرك، ولو أنك ذهبت إلى يعني الجهة التي في المسجد الحرام لتبرع لك بكرسي، وأنا أثق بهذا حينما يرون أنك قد تعورت مثلا وما استطعت. الآن بارك الله فيك ترجع وتلبس إحرامك وترجع إلى مكة وتؤدي النسك لأنك ما زلت محرما، وبسبب الجهل الذي وقعت فيه فليس عليك شيء، أرجو الله تعالى أن يغفر لك. ترجع الآن إلى مكة، إن استطعت أن تعتمر ماشيا على قدميك طيب، يعني حول الكعبة والسعي، وإن لم تستطع تستأجر كرسي أو تتصل بالجهات هناك وسيوفرون لك كرسي ومن يخدمك ولله الحمد والمن. ارجع البس الإحرام من جديد الآن، تجرد من المخيط وارجع وكمل عمرتك لأنك ما زلت محرما، وأنت لست ممن يعني يمكن أن يقال مثلا أحصر، أنت لست محصرا بمثل هذه الطريقة، يعني حتى يقال والله يخرج على أنك محصر. فارجع الآن إلى مكة بارك الله فيك. موسى من دبي يسأل عن الضوابط التي يجب أن يلتزم بها الوكيل في مسألة البيع. يقول مثلا لو أن الوكيل أخذ النسبة ثم يعطي الأصيل يعطيه المبلغ، يقول العمولة يأخذها ويعطي الأصيل. موسى بارك الله فيك، بالنسبة للوكيل الذي هو السمسار أو الوكيل وكيل عن الشخص في البيع مثلا أو شيء من هذا القبيل، له أن يأخذ العمولة التي تخصه ثم يعطي المبلغ لصاحب البضائع أو المنتجات، إلا في حالة واحدة، إذا اشترط صاحب البضائع أو صاحب العمل أنه لا يأخذ العمولة إلا بعد أن يسلم المبلغ كاملا له ثم يعطيه ووافق على ذلك يلتزم بهذا، لأن هذه شروط بارك الله فيك، وليس هناك شيء يمكن أن يقال في ضوابط، هي مسألة على الإباحة، وأحل الله البيع وحرم الربا إباحة، فالشروط هذه بينك وبين صاحب العمل، بينك وبين صاحب العمل تلتزم بها بارك الله فيك. أم أحمد من السعودية تقول يعني هي تنزل عليها الكدرة وفي بداية الدورة قبلها بثلاث أيام أربعة أيام، تسأل عن الصلاة والصيام، وأيضا تقول أحيانا تنزل متقطعة. أم أحمد بارك الله فيك، كان بودي لو أرسلت السؤال هذا على يعني الواتس أب الخاص بهذا البرنامج حتى أجيبك، لأني أنا ذكرت لأخواتي بأن مسائل يعني الحيض والدماء ترسل عبر الواتس أب وأجيب. عموما الكدرة والصفرة إذا تقدمت الدورة ولم تشعر المرأة بأوجاع الدورة، وطبيعي جدا ثلاث أيام هذه ليست بشيء، طهر، تصلي وتصوم المرأة وتقرأ القرآن وتمس المصحف بارك الله فيك. قضية تتقطع هل هذا بعد الدورة؟ إذا بعد الدورة ليست بشيء، لقول أمي عطية كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيء، عند البخاري وأبي داود زيادة أبي داود بعد الطهر، وبالنسبة لقبل الطهر أيضا نفس الشيء، إذا كان قبل الدورة تتقطع أيضا هذه ليست بشيء بارك الله فيك. نوال من الأردن تقول يعني الوالدة في حياتها كان أولادها يأتون لها بأغراض وكذا، تقول الآن هل تعتبر هذه تركة؟ أختي نوال من الأردن بارك الله فيك ورحم الله والدتك، كل ما تركه الميت مما له مالية يعني له قيمة حتى لو كانت قيمة يسيرة هذه ترك، يشترك فيها جميع الأولاد من البنين والبنات، المواعين ترك، إذا تركتها الوالدة سريرها ترك، أجهزتها ترك بارك الله فيك، ولذلك كل ما تركه الميت مما له مالية يعني له قيمة فهذا من التركات. نوال تقول بالنسبة للأغراض، تقول نحن انتقلنا إلى الأردن واصطحبنا بعض الأغراض معنا، كيف نقسمها؟ وأولاد تقول إخواني متفرقين في البلاد، تقول كيف أقسمها؟ أختي الفاضلة نوال، بالنسبة للأغراض التي عندكم ونقلتموها من بلدكم الأصلي إلى الأردن، تستأذنين إخوانك وأخواتك في أنك مثلا إما أن تتصدقي بها وإما أن يأذنون لك ويتنازلون ويسقطون حقهم في أن تبقى عندك مثلا، فإذا أبوا قولي لهم هذا حقكم ولا تغضبين ولا تزعلين، وممكن تبيعينها وتقسمين على قسمة الميراث ثمن هذه الأشياء، وأنا أجزم يقينا بأن إخوانك وخواتك